بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الأول في كتاب القواعد الكبرى لشيخ الإسلام العز بن عبد السلام.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. إن شاء الله تعالى أخواني مقدمة بسيطة جدا. أما مقدمة على القواعد الفقهية دي مرت في كتب القواعد الفقهية يرجع لها. لكن أنا أحتاج الآن لمقدمة تجلي بس جالية هذا الكتاب. الكتاب اسمه القواعد الكبرى. القواعد جمع قاعدة. القاعدة ما يبنى عليه غيره. سواء كان بناء حسي أو بناء معنوي. كلمة القواعد الكبرى قد تأتي في أذهان الناس القواعد الكبرى الفقهية الكبرى، يعني الخمسة زي الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، الضرر يزال، المشقة تجري بالتيسير. قد يرد في الذهن أن هذا الكتاب إنما قال القواعد الكبرى وأراد بها هذه القواعد الخمس الكبرى، وليس هذا مرادا للمصنف، بل المصنف سيتكلم في شيء بعينه سيأتي الآن ومقاصد الإسلام. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن هذا الكتاب لا يتكلم في القواعد الخمس الكبرى المعروفة في الفقه. وهذا الكتاب بالنظرة العامة الآن للذين يؤلفون لا يصلح أن يكون قاعدة، بل هو نظرية عامة للإسلام. في فرق بين القاعدة وبين النظرية العامة للإسلام. طيب سأرجع لهذه الكلمة بعد تجلية أيضا أمر بسيط. عندنا كلمة قواعد وكلمة فقهية. القواعد مرة، الفقهية مصدر صناعي من الفقه، خلاص كده. الفقهية مصدر صناعي من فقه، فقه تقول فقهية، وطن تقول وطنية، ماشي يا إخواني. طيب المراد بالفقه عند المتأخرين، لأن الفقه بيطلق في الشرع ويراد به الدين كل الدين، لكن عند المتأخرين بيراد به الأحكام العملية. يراد به يا أخواني الأحكام العملية. في أول تدوين الفقه دون مسائل مفردة وإن كانت تحت أبواب. أول تدوين الفقه يا أخواني دون مسائل مفردة وإن كانت تحت أبواب. يعني مثلا يقال باب الطهارة يأتي بأبواب المياه، يأتي بكذا، يأتي بكذا، يأتي بكذا. دي اسمها إيه؟ تدوين لمسائل مفردة. بعد تدوين الفقه لمسائل مفردة ستجد أن هذا الأمر اتسع جدا، سواء بالمسائل المذكورة في الكتاب والسنة أو بالمسائل التي استخرجها أهل العلم في داخل هذه الأبواب، وقد وضعوا لها بعض القواعد في ثنايا الأبواب. احتاج أهل العلم أن يضبطوا الفقه فبدأوا بتدوين آخر اسمه التدوين الكلي. يبقى الفقه دون تدوين جزئي، وهو المستعار بين ايدي الاخوه الان اللي موجود في كتب الخلاف وموجود في كتب الفقه العامه زي المغني والمجموع والمنهاج للرملي والهدايه عند الحنفيه وكتب وكتب المالكيه كمختصر من خليل ابن احمد الجندي. هذه يا اخواني كلها انما دونت الفقه تدوينا جزئيا، ثم بدأ أهل العلم بعد ذلك في التفكير في التدوين الكلي. رحلته قلنا هذه ترجع للإيه؟ ترجع لمقدمات القواعد الفقهية، لن نقف معها. التدوين الكلي ده كان عبارة عن إما ذكر القواعد الفقهية أو الفروق الفقهية، إما بذكر القواعد الفقهية أو الفروق الفقهية. ما الفرق بين القواعد الفقهية أو الفروق الفقهية أو بين الأشباه والنظائر؟ بدأوا ينظروا فوجدوا أن مسائل الفقه ستنقسم إلى ثلاثة أقسام. مسائل الفقه إيه؟ بتنقسم إلى ثلاثة أقسام. مسائل الفقه اللي بتنقسم إلى ثلاثة أقسام دي، إما عندنا مسائل متفقة في الحكم والصورة، وإما مسائل متفقة في الصورة مختلفة في الحكم، دي لها حكم ودي لها حكم، وإما مسائل مختلفة في الصورة وفي الحكم. المسائل المختلفة في الصورة والحكم هذه مليئة في كتب الفقه الجزئي، التدوين الجزئي. بدأوا يعملوا ايه هما؟ يريدوا التدوين الكلي، فراحوا للمسائل المتفقة في الصورة والحكم وعملوا لها كتب سموها كتب القواعد الفقهية. خلاص؟ هيردوا بايه بقى؟ الان سيضع القاعدة ويضع تحتها مئات وعشرات وآلاف المسائل، زي قاعدة الأمور بمقاصدها. هتجد هذه تدخل في أبواب الفقه كله. اليقين لا يزول بالشك تدخل في أبواب الفقه كله. المشقة تجلب التيسير تدخل في أبواب الفقه كله.
اتفاق في الصورة
متفقة في الصورة وفي الحكم في أي مسألة من المسائل. في الطهارة، في الجهاد، في المعاملات، في النكاح، كلها تدخل فين؟ تحت هذه القواعد. فبدأوا يدون فيها كتب القواعد الفقهية. احنا مش هندي امثلة لان الكلام ده احنا قلنا مر فين؟ في القواعد الفقهية. وانا لا اريد الكلام في القواعد الفقهية، لكن انا اريد ان اتكلم عن هذا الكتاب الان عشان نفهم ماذا سنقرأ. المسائل الثانية لا ده متفقة في الصورة لكن حكمها مختلف، فهذه الفروق الفقهية. من الفروق الفقهية السهلة جدا اللي ممكن ترد في ذهنك، الفرق بين بول الغلام وبول الجارية، ده فرق. لكن انت عندك قواعد وفروق تمثل قواعد، وعندك ضوابط، وعندك مسائل، هتجد الفروق الفقهية ماشية على كده، اما في القواعد واما فين؟ في المسائل المتفرقة. فمثلا من القواعد اليقين لا يزول بالشك، ومن الفروق الفرق بالعمل في مفهوم المخالفة في مسائل، لان ده قاعدة يعمل بها، وعدم العمل بها في مسائل. فمثلا يقول لك اذا خرج الكلام مخرج الغالب او كان صفة كاشفة فلا مفهوم له، ده فرق هيرد على ذهنك مباشرة. لماذا قال بقلب مفهوم مخالفة في هذه المسألة ولم يقل به في هذه المسألة؟ هيأتي ويضع لك الفرق ده فين؟ في داخل قاعدة من القواعد، ده قاعدة. وقد يكون الامر ضابط، الضابط داخل باب من الابواب، الضابط هيكون داخل باب من الابواب. احنا كنا بندرس طهارة الان، هيقول لك كل اعضاء الوضوء يبتدأ فيها باليمين الا في الاذنين، فانه لا يستحب فيها البدء باليمين. ليه؟ بتمسح مع بعضها، ده ضابط داخل باب. يجي في الفروق وقوم جاي مفرق داخل باب ضابط يرحمكم الله، زي اللي احنا كنا قلنا الفرق بين بول الجارية وبول الغلام ضابط. يبقى انا عندي قواعد فقهية وفروق فقهية، هذه فيها قواعد وضوابط وهذه فيها قواعد وايه وضوابط. دونت هذا التدوين بعد ذلك، ده انا عندي نظرية بيسير عليها الفقه كله، كل الفقه بل كل الشرائع بما تحمله من فقه واخلاق واحكام وعقائد، كلها بتسير حول نظرية معينة زي المقاصد الشرعية. المقاصد دي نظرية، لو نظرت للإسلام كله ستجده يسير تحت ايه؟ هذه المقاصد. المصنف هنا جعل المقاصد كلها تدور حول قاعدة واحدة، انتبه، يعني جعل هذا الكتاب مقصد للمقاصد. وضحت الفكرة يا اخواني؟ الكتاب ده مقصد للمقاصد، المقاصد الكلية الخمسة مردودة عنده لقاعدة واحدة اللي هي جلب المصالح. ولذلك قلت هذا الكتاب عند المتأخرين ما يسمونه قاعدة، يسموه ايه؟
نظرية.
نظرية، نظرية عامة تنتظم الإسلام، الإسلام كله سيدور حول هذه القاعدة التي سيتكلم فيها المصنف، وهيرد مقاصد الشريعة لمثل هذه النظرية العامة. ولذلك كان هذا الكتاب من أهم الكتب التي تأثر بها أهل العلم. وستجد شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ما تقرأ الآن يلهج بكثير من الألفاظ الموجودة هنا، كثير من الألفاظ هي ألفاظ العز بن عبد السلام، شيخ الإسلام يلهج به. الجويني تكلم في بعض، هذا الرجل هو الذي أسس، هذا الرجل هو الذي أسس وأخذ عنه من جاء بعده زي القرافي وزي شيخ الإسلام ابن تيمية وزي غيرهم، كله يسير حول إيه؟ كلام هذا الرجل أسسه. ولذلك ستجد الثناء العطر من العلاء والسبكي وشيخ الإسلام ابن تيمية على مثل هذا الكتاب. فأنت بتتكلم عن إيه؟ نظرية عامة بتنتظم أمر الإسلام، بيرد إليها مقاصد الشريعة فضلا عن قواعد الشريعة. واضح كده يا أخواني؟ معنى هذا إن اللي هيذهب لمثل هذا الكتاب المفترض أن يكون صاحب إيه؟ عقلية كبيرة. طب مع هذا الكلام صاحب عقلية كبيرة، العز بن عبد السلام لما تكلم هنا ما تكلم بمصطلحات، ده كتابة سهلة جدا تنتقل بك من مسألة لمسألة ومن أخلاق لفقه ومن فقه العقائد يعني لما تقرأ تشعر بالمتعة، بعكس الكتب التي تتكلم في القواعد المطلقة أو في قواعد الأصول. لا ده أنت ستتمتع بالقراءة للعز بن إيه؟ ابن عبد السلام. والرجل يضرب كثيرا من الأمثلة الواقعية وليس الأمثلة اللي انت بتجدها فإن أكل مش عارفة ايه وتأتيك إلى يومك، هذا بيتكلم بإيه؟ بأمثلة واقعية إنما يأتي عليها الناس في يومهم وفي حياتهم، فبيتكلم عن الولايات وغير الولايات وأمر الشريعة. وضحت ولا لا يا إخواني؟ يبقى الكتاب عبارة عن نظرية عمل الإسلام. ولذلك كلمة القواعد الكبرى أحسن منها ما سماه المصنف قواعد الأحكام في إصلاح الأنام. والمراد بالإصلاح يا إخواني الاستصلاح في الدارين. بيتكلم عن صلاح فين؟ في الدارين، بناء على أن هذه الدنيا مزرعة للآخر. وضحت ولا؟ ماشي كده؟ يبقى الآن مصححنا المعلومة، هذا الكتاب ليس في القواعد الفقهية، إنما هو فين؟ في النظرية العامة التي قامت عليها الشريعة. لا، ده المقاصد أقل منها. المقاصد هو جعلها تبع، هو رد الإسلام كله لقاعدة لا ضرر ولا استصلاح. بس وضحت ولا لا يا إخواني؟ انت ستجد الكتاب اعظم من هذا الكثير لما تخش في على الكتاب.
هيسرع عنا بعد الصناعي.
لا، ما انت هتشوف التسريع بقى. هتجد الكتاب يا اخواني اعظم بكثير جدا مما يقال فيه من الالفاظ. يعني امتدح وقل ما تريد، وبعدين لما تقرا الكتاب هقع في نفسك انه اعلى بكثير جدا من هذا اللفظ. زي ما بقول بالضبط على كتاب البحر والمحيط، اقعد اوصف فيه وبعدين اقول هو فوق ما اقول بكثير. واضح كده يا اخواني؟ هذا الكتاب وهذا الكتاب من الكتب التي لا يستغنى عنها. للزركشي في اصول الفقه. خلاص كده يا اخواني؟ الكتابين دول طالب العلم المتقدم لن يستغنى عنهم. لن يستغنى. نرجع بقى. يلا جهزوا شويه فلوس.
شوفنا بعد ان شاء الله قبل المعرض بنقعد نحط الكتب اللي ممكن تدخل في العمل الفقهي.
نحن الحمد لله نروح المعرض بتاعك ان شاء الله. احنا ممكن نعمل كلمة دي وبعد نعمل ايه عندي. على ما بيقولوا الصغيرين كده جطنا نلم فلوسنا على بعضها ونروح المعرض.
كتاب القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الاحكام في اصلاح الانام، تاليف شيخ الاسلام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، المتوفى سنة 660 هجري. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنس والجن ليكلفهم أن يوحدوه ويعبدوه ويقدسوه ويمجدوه ويشكروه ولا يكفروه ويطيعوه ولا يعصوه، وأرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ليعزروه ويوقروه ويطيعوه وينصروه، فأمرهم على لسانه بكل بر وإحسان، وزجرهم على لسانه عن كل إثم وعدوان، وكذلك أمرهم بالمعاونة على البر والتقوى، ونهاهم عن المعاونة على الإثم والطغوى، فحثهم على الاقتداء والاتباع كما زجرهم عن الاختلاف والابتداع.
طب صبا. انا طبعا اخواني انا مش هعلق على الكلمه على كل شيء يرد في الكتاب، احنا هنعلق تعليقات خفيفه، لكن انا انبه بس على مساله هنا. قال الحمد لله الذي خلق الجن او الانس والجن ليكلفهم. هنا يا اخواني اتى بالمحذوف في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. المصنف عشان بس انا ساشير لك لدقه المصنف: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لو كانت لام اللام الموجوده دي لام غايه، فالانس والجن مكلفون بالعباده فلن يخرجوا عن عباده الله تعالى. وضحت يا اخواني؟ لن يخرجوا، بل سيلهمون العباده الهاما. لكن رب العالمين لما خلق الجن والانس تحمل مين؟ الجن والانس ما لم يتحمله سائر المخلوقات. رب العالمين يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، يعني أبين يعني رفضوا وأشفقنا منها، يبقى رفضوا إشفاقا وحملها الإنسان. الأمانة التي حملها اللي قالها المصنف الآن ليكلفهم، التكليف، أمانة التكليف. التكليف يعني التكليف الاختياري. احنا عندنا تكليف ليس اختياريا وتكليف ايه؟ اختياري. سائر المخلوقات ليست مكلفة اختياريا. المكلف تكليف اختياري من؟ الجن والإنس. وسائر المخلوقات تكليفها ليس اختياريا، بل هي تلهم العبادة إلهاما. وضحت ولا لا يا إخواني؟ هذا في الإنس والجن، مع إن رب العالمين قال وحملها الإنسان، لكن الجن حملها قبل الإنسان. الدليل، أنا سأضرب لك مثالا بسيط جدا. رب العالمين أمر الملائكة وأمر إبليس أن يسجدوا لآدم عليه السلام. طب الملائكة وسعهم أن يخرجوا عن أمر الله؟ ليه ما وسعهم شفاء؟ إلهاما إلهاما، وليس في نفوسهم أن يعصوا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب من الذي لم يسجد؟ ليه؟ لأنه تكليف يا أخوانا. ولذلك قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ها إذ أمرتك. فالأمر هنا أمر تكليف، فوسع إبليس أن يخرج عنه ولم يسع الملائكة أن تخرج عنه. ليه؟ هذا إلهام وهذا حمل أمانة التكليف ففرط فيها، زي ما حملها الإنسان ففرط كثير من الناس في أمانة التكليف. نرجع بقى، الحظ المصنف ماذا قال الآن؟ ليكلفه. هتجد مثل هذا الذي يقوله المصنف من الضبط في أغلب كلماته. وضحت ولا لا؟ هتجد مثل هذا الضبط في أغلب كلمات المصنف، فهو إذا قال كلمة وضعها في مكانه. احنا مش هنعرف نأتي على كل كلمة قالها المصنف ونفعل مثل هذا التعريض، لكن أنا أشرت الآن فانتبه لكلمات المصنف فإنها من الدقة بمكان. وضحت؟
نعم.
فضل.
إشارة يعني فيها كذا.
لا ما أصلا أنت ده حتى في الأسطر الماضي بيك. خلاص كده، فإحنا مش هنقف إلا عند الإيه؟ عند الأشياء المهمة.
ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا لأكلفهم بعبادتي.
اللي أكلفهم بعبادتي.
اللام سببية.
اللام سببية. وليس ضغائية.
وكذلك أمر عباده بكل خير واجب أو مندوب، ووعدهم بالثواب على قليله وكثيره بقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ونهاهم عن كل شر محرم أو مكروه، وتوعدهم بالعقاب على كل
طيب. أشير لك لشيء، هو أمرك بالطاعة فبيقول لك الطاعة التي أمر بها الخير، إيه هو الخير؟ الواجب أو المندوب. ونهاك عن كل شر، إيه هو الشر؟ المحرم والمكروه. واضح؟ أنت تجد هذا كثير جدا في ارتباط الكلام ببعضه وفي دقة الكلام.
وتوعدهم بالعقاب على كل محظور جليله وحقيره بقوله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وبقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وكذلك أمرهم بتحصيل مصالح إجابته وطاعته ودرء مفاسد معصيته ومخالفته إحسانا إليهم وإنعاما عليهم، لأنه غني عن طاعتهم وعبادتهم، فعرفهم ما فيه رشدهم ومصالحهم ليفعلوه، وما فيه غيهم ومفاسدهم ليجتنبوه.
يعني هذا إيه؟ تفضل من الله رب العالمين. هذا تفضل من الله رب العالمين. طب لماذا؟ سأذكر لك شيئا سيأتيك بعد قليل. المصنف يقول بالتحسين والتقبيح العقلي، فبيقول أنت من المفترض أن تحسن وتقبح بنفسك، ورب العالمين تفضل عليك ببيان المصالح والإيه والمفاسد. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. خلاص، المعتزلة بيقول بالتحسين والتقبيح، وأن العقوبة والثواب راجع على التحسين والتقبيح العقلي، والأشاعرة يقول لا تحسين ولا تقبيح للعقل أصلا. واضح كده؟ فلو أخذ رب العالمين المتقين فوضعهم في نار جهنم، وأخذ الكفار الفجار فوضعهم في نار في الجنة، لكان هذا عدلا. هذا عند من؟
الأشاعرة.
عند الأشاعرة. وأهل السنة والجماعة ومذهب الماتريدية تابع لهم يا إخواني، مش العكس زي ما بيقول الناس. بيقول التحسين والتقبيح عقلي وشرعي، فالعقل يدرك المصالح ويدرك المفاسد، لكن الحساب والعقاب إنما يرجع للشرع. المصنف بيقول هذا الكلام، بيقول رب العالمين بيّن لك المصالح والمفاسد وتفضلا منه، وبعد ذلك عاقبك عليها أو أثابك عليها. هذا محض تفضل. فضل.
هو
أشعري، لكن هو خالف الأشعرية في هذا المذهب، وستجد مخالفات كثيرة جدا لمذهب الأشعري أخواني عند العز بن عبد السلام. لماذا؟ لمن؟ لمذهب الأشعرية. يعني هو لا يقول بمذهب الأشعرية مطلقا، لكن كثير من الانتقادات سيوجهها لإيه؟ للمذهب، وبخاصة ما عليه المتأخرون منه.
وأخبرهم أن الشيطان عدو لهم ليعادوه ويخالفوه، فرتب مصالح الدارين على طاعته واجتناب معصيته، فأنزل الكتب بالأمر والزجر، والوعد والوعيد، ولو شاء الله لأصلحهم بدون ذلك، ولكنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما ربك بظلام للعبيد. فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون. قال: الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدهما يبنى في الأغلب على ما يظهر في الظنون.
نقف بس وقفة ونعود. احنا يا اخواني عندنا مراتب العلم او مراتب الادراك اربعة، طبعا كلها معروفة، انا اشير بس مجرد اشارة. الاول العلم، الثاني الظن، الشك، الثالث الرابع الوهم. اليقين او العلم اللي هي المرتبة الاولى التي لا تحتمله غير معنى واحد. الظن او الظاهر المعنى الثاني اللي بيحتمل معنيان، هو في احدهما ارجح من الاخر. الشك استواء الطرفين. الوهم هو الجزء الباقي في الظاهر، ماشي كده. المصنف هنا بيقول ان الاعتماد في جلب معظم المصالح ودرء المفاسد انما هو على الظنون مش اليقين. طب ولماذا سيرتب لك؟ هيقول انت ما عندكش مصالح محضة ولا مفاسد محضة الا في القليل، لكن عندك اختلاط مصالح ومفاسد، لكن مصالح غالبة ومفاسد قليلة، او مفاسد غالبة ومصالح قليلة. عند الاستواء ستتوقف اللي هو ايه؟ الشك. لكن المصالح المحضة والمفاسد المحضة هذه موجودة فين؟ في القليل من مصالح الانام، في سائر مصالح الانام. وضحت ولا لا؟ يبقى اذا انت تريد ان تدرك. ادراكك هنا ادراك ايه؟ ظن ولا غير ظن؟ ادراك ظن. رب العالمين حرم الربا. طب لماذا حرم الربا؟ لان الربا فيه كذا وكذا 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 وكذا، مع ان فيه مصلحة للمرابي انه هيكتسب، ومصلحة لاخذ المال انه هيفك نفسه، مصلحة. لكن هذه المصلحة مصلحة مرجوحة، وهم، في مقابل مفاسد كثيرة جدا. تحويل الربا الان تحول من عقد ارفاق الى عقد معاوضة ويدمر الاقتصاديات. ولذلك الان بدون بقى كثير اسهاب، العالم الان بيتكلم عن الربا، بيقول لن يتعافى الاقتصاد العالمي حتى يكون الفائدة صفر. خلاص عرفوا الكلام ده، لانه كان مصلحة محضة او مفسدة محضة؟ لا، لو مفسدة محضة كانت ادركوها، لو مصلحة محضة كان ادركوها، لكنها كانت ظن. فهو احيانا يصل الى هذا الظن فيترجح له، واحيانا الى الوهم فيرجح عليه على مثل هذا الظن، واحيانا يغلب الهوى زي سائر المعاصي. فبيقول ان جلب المصالح كلها مبني على ايه؟ على الظنون. واضح كده؟ ادراكك العقلي مبني على الايه؟ على الظن. اتفضل.
قال: الاعتماد في جلب مصالح، في جلب معظم مصالح الدارين ودار،
قال ايه؟ معظم، معناه ان الاقل
مبنى على اليقين،
ودرء مفاسدهما يبنى في الاغلب على ما يظهر في الظنون. وللدارين مصالح اذا فاتت فسد امرهما، ومفاسد اذا تحققت هلك اهلهما. وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي اسبابها مظنون غير مقطوع به، فان عمال الاخره لا يقطعون بحسن الخاتمه، وإنما يعملون بناء على حسن الظنون، وهم مع ذلك يخافون ألا يقبل منهم ما يعملون. وقد جاء التنزيل بذلك في قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
مفهوم الكلام ده؟ أنت الآن بتطيع رب العالمين وأنت تخاف على نفسك سوء الخاتمة، طب أنت بتعمل ليه؟ ده ظن غالب أن رب العالمين يختم لك بحسن الخاتمة، دافع عمال الاخر. طب عمال الدنيا نفس الموضوع.
اتفضل. حتى لو استجاءت وهو يحسن الظن بالله،
اي نعم،
ما جاتش يقين.
الايه التي اتى بها: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله. واجله من ايه؟ الا يتقبل، الا يتقبل. اتفضل.
وكذلك اهل الدنيا انما يتصرفون بناء على حسن الظنون، وانما اعتمد عليها لان الغالب صدقها عند قيام اسبابها. فإن التجار يسافرون على ظن أنهم يسلمون ويربحون، والصناع يخرجون من منازلهم على ظن أنهم يستعملون بما به يرتفقون، والأفكارون يحرثون
ويزرعون. الأفكار المزارع يعني.
والأكارون يحرثون ويزرعون بناء على أنهم يستغلون، والجمالون والبغالون يتصدون للكراء
لعلهم الإيجار يعني
يستأجرون، والملوك يجندون الأجناد ويحصنون البلاد بناء على أنهم بذلك ينصرون، وكذلك يأخذ الأجناد الحذرة والأسلحة على ظن أنهم يغلبون ويسلمون، والشفعاء يشفعون على ظن أنهم يشفعون، والعلماء يشتغلون بالعلوم على ظن أنهم ينجحون ويتميزون، وكذلك الناظرون في الأدلة والمجتهدون في تعرف الأحكام يعتمدون في الأكثر على ظن أنهم يظفرون بما يطلبون، والمرضى يتداوون لعلهم يشفون ويبرؤون، ومعظم هذه الظنون صادق موافق غير مخالف ولا كاذب، فلا يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة الوقوع خوفا من نذور كذب الظنون، ولا يفعل ذلك إلا الجاهل.
واضح كده يا إخواني، كل الناس بتسير على مثل إيه؟ هذه الظنون على الغالب، على الغالب. واضح كده؟ مش الظن المنهي عنه في كتاب الله، احنا قلنا الظن قبل كده في كتاب الله تعالى يأتي بمعنى اليقين، يأتي بمعنى الظاهر، يأتي بمعنى الشك، يأتي بمعنى الإيه؟ الوهم. فهو ممدوح إذا أتى بمعنى الظاهر وبمعنى اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم دون متيقنين، ولا ده متيقنين خلاص، إن يتبعون إلا الظن الوهم. واضح؟ فهو ممدوح إذا كان بمعنى اليقين وبمعنى الظاهر، وأنت منهي عن العمل به، منهي عن اتباع الظن إذا كان شكا ومذموم بإيه؟ بالوهم، بالعمل بالوهم. وضحت ولا لا يا إخواني؟ هنا المراد بأي بالظنون هنا إيه؟ المعنى الاصطلاحي، لأن كلمة الظنون لها معنى إيه؟ إحنا كلنا لها معنى الأربعة ولها معنى اصطلاحي. المعنى الاصطلاحي بمعنى الظاهر، يعني 90% و10% 80% و20% قد يغلب قليل الظن حتى يتهجم لغاية ما تبقى كده 51% 49% قريب من الشك، لكن هذا في القليل. غالب الظن يا إخواني بيكون كبير جدا وتحت الوهم، ولذلك سمي إيه؟ وهم. واضح؟ اللي هيقترب بقى من الشك هو اللي إيه؟ ستجد كثير من الناس يقف ويقول الراجح والمرجوح، الصواب والخطأ هتقوله فين؟ في الكبير ده، لا في الكبير، في الظاهر الكبير ده 90% و10% 85% و15% انت هتنزل تحت هتقول ايه؟ راجح ومرجوح، حق وباطل هتقول في ايه؟ العلم. وضحت ولا يا اخواني؟
نعم.
الكلام ده بقى في العلم قليل ولا كثير؟ ده قليل، المصالح المحضة قليلة، المفاسد المحضة قليلة، لكن الاغلب عمل بالظنون، والظنون دي عمل كبير يا اخواني مش صغير، بل ان الاطفال يدركوها، الاطفال يدركوها، حتى الطفل الصغير يدرك مثل هذا. هو الان بيتعلم المشي ولسه ما اتكلمش، وممكن ما ينجحش، وبيعمل ايه؟
ويمشي
مع انه ايه؟ لسه عنده كام، 6-7 اشهر، ليه؟ فطرة رب العالمين فطره عليها. فاللي مش هيعمل بالظنون ده انسان مجنون. وضحت؟
طيب.
فصل فيما استثني من تحصيل المصالح ودرء المفاسد لما عارضه أو رجح عليه. قال: وقد أمر الله بإقامة مصالح متجانسة، وأخرج بعضها عن الأمر، إما لمشقة ملابستها، وإما لمفسدة تعارضها.
يعني رب العالمين لا يأمر إلا بالإيه؟ بالمصالح. المصالح دي في غالبها أنها متجانس، يأخذ بعضها ببعض. وبعدين بعض هذه الأوامر رب العالمين لا يأمرك بها. طب لماذا؟ لأن فيها مشقة بالغة إن أخذت بمثلها، مع إن لها مجانس. أنت مأمور بالجهاد لنصر رفع كلمات الله تعالى، لكن لم تؤمر به في كل وقت خوفا من أن تستأصل بيضتك. مشقة، مش هيأتي مأمورك بالجهاد إلا لو كان بينك وبين العدو قوة متوازنة، متوازنة. لكن كان زمان الواحد للعشرة، لا. طب الواحد للثلاثة، لا. طب الواحد للاثنين، نعم. وضحت كده؟ المشقة البالغة دي بينها عن الشر. الآن بنفس الطريق أنت ستنازل، لكن بالقوة بقى. القوة عادت ما عادت في الرجال، القوة عادت فين؟ في السلاح، مش كده؟ وبعدين في الرجال. فأنت لن تحارب إلا إذا قد يكون عندك أوامر وهي متجانسة، لكن يأتي على مثل هذا ويخرجها. طب ليه؟ مشقة بالغة. تفضل.
قال: إما لمشقة ملابستها، وإما لمفسدة تعارضها، وزجر عن مفاسد متماثلة، وأخرج بعضها عن الزجر، إما لمشقة اجتنابها، وإما لمصلحة تعارضها.
نفس الموضوع. رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربا الفضل ورخص في العراية. الله، طب ما العراية ربا فضل. لا، ده في المصلحة إن أصبحت أعلى فرخص الشارع، اسمها إيه؟ ترخيص. ولأن بيجدوا مشقة، ولذلك لما رخص رخص بضوابط. وضحت؟ فالشرع كله بيسير على هذا، إما جلب المصالح وإما ضر المفاسد. فيخرج عن جلب المصالح القليل، لماذا؟ إما لمشقة شديدة جدا أو لمفسدة تعارض. فيخرج عن هذه المفاسد، أكل الربا الفضل مفسدة، لكن تعارضتها مصلحة في جهة بعينه، فيأتي ويرخص فين؟ في بعضه. طب لماذا؟ لمشقة. أقول لك شيء آخر، وإن كنت أنا لا أريد أن أتكلم فيه لأن مش عايز. الأصل في القرض أنه ربا ولا يجوز، الأصل فيه أنه ربا، لكن الشرع رخص فيه. ليه؟ لأنه لو عمل هيبقى مفاسد كبيرة جدا، ولذلك جاء الشرع وقال لك بس خليه إرفاق، يخرج من المعاوضة وخليه إيه؟ إرفاق. لكن الأصل في مثل هذا أن الربا لا يقرض
نسيئة،
لا يقرض نسيئة، فيأتي الشرع بالترخيص. ما تسألنيش بقى يبقى فين في المعاملات. واضح كده يا إخواني؟ فيأتي الشرع في مثل هذه المفاسد، هي مفسدة، ويرخص. طب ليه؟ إيه مفسدة عالية جدا أو قدامها مصالح كبيرة جدا، فيأتي في مثل هذا ويخرج عن هذا الأصل. يبقى المصنف بيقولك إن عندك الأمور أربعة هم: الأصل في الأوامر، سواء كانت هذه الأوامر للإيجاب أو للندب، إنها مصالح. والأصل في النواهي، سواء كانت تحريم أو كراهة، أنها المفسدة. يخرج عن هذه الأوامر، هي مصالح بعض الأشياء، فيجعلها في الجانب الآخر، يدخلها مع المفاسد. طب ليه؟ إما مشقة بالغة جدا أو معارضة بعض المصالح لها. يأتي في المفاسد، هي في الأصل أنها مفاسد، يخرجها فيجعلها مع المصالح. طب لماذا؟ لأنها تقابلك مشقة بالغة جدا أو لمصالح للعباد، فخرجت من المفسدة لكونها مصلحة. أنت النظير مع نظيرك، الأصل هذا هو متجانس، ولن يخرج عن هذا التجانس إلا بعض هذه المسائل، بعكس ما يقول الظاهرية. هو يأمر وينهى لا لمصلحة ولا لمفسدة، لا لمصلحة ومفسدة وتجانس. والشرع لا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمعين. المصنف بيقول لك أحيانا تجد مسألة فيها الجمع بين متفرقين وفيها التفريق بين
مجتمعين.
بين مجتمعين، لماذا؟
مصالح المفاسد.
ورحت ولا لا؟ أنا بقول لك الآن هو بيضع لك نظريات عامة، من
باب التصور عقلي،
وبيضع لك إيه؟ نظريات عامة. أنت لو تصورت معه هذه النظريات العامة، يعني مش عايز أقول تكون سلطان العلماء مثل، لكن على الأقل هنفهم، وإحنا عايزين نفهم. تفضل.
قال: ويعبر
المصالح التي خرجت من المفاسد للمفاسد أو المفاسد خارج المصالح، تكون من المصلحة الراجحة ولا المصلحة الخالصة؟ ولا
ما احنا قلنا كلمة مصلحة خالصة دي
قليلة،
ومفسدة خالصة دي قليلة جدا. الإيمان والكفر
يبقى معظم اللي خرج بقى المصالح الراجحة،
كل ده في الراجح.
إلقاء الإنسان نفسه في النار مثلا
مفسدة خالصة.
قال: ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر والنفع والضر والحسنات والسيئات، لأن المصالح كلها خيور نافعات حسنات حسنات، والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات. وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد.
بيقول لك بقى أنت هتجد في نصوص الشرع الحسنات دي، المصالح دي بيعبر عن إيه؟ بالخير، بالنفع، بالحسنة. في نصوص نصوص الوحيين وفي كلام أهل العلم هتجد كده، المصالح بيعبر عنها الخير، النفع، الحسنة، ثلاث كلماتهم. المفاسد عبر عنها إيه؟ بالشر، بالضر، بالسيئة. في غالب استعمال الكتاب والسنة هيستخدم المصالح مكانها الحسنات، المفاسد مكانها السيئات. عرفت؟ لأنه هيقول لك إزاي تميز بين الحسنات والسيئات بعد كده، بين المصالح والمفاسد. يبقى النفع سواء كان محضا أو غالبا، الضر سواء كان محضا أو غالبا، الخير سواء كان محضا أو غالبا، الشر سواء كان محضا أو غالبا، الحسنة سواء كانت محضة أو غالبة، اللي احنا بنسميها مراتب الحسنات، وده ينفع جدا في تعارضها. السيئة سواء كانت محضة أو غالبة، اللي احنا بنسميها مراتب الايه؟ السيئات. واضح يا اخواني؟ التصور ده الكل ده هو اللي بيجعل المفتي يفتي، والناظر ينظر، والمجتهد يجتهد. بدون هذا النظر هيبقى زي اللي ماشي على شريط القطار بياكل اللي قدامه، او رياضيات علم الحديث ورياضيات علم الفقه. واني هذا لا ينبني عليه الشرع، ولذلك الفتوى لون اخر من الوان الاجتهاد. الفتوى لون اخر من الوان الاجتهاد، ليس كل من عرف الفقه استطاع الفتوى. في فرق كبير جدا بين الاحكام والفتاوى. الفتاوى ستبنى على مثل هذه القواعد، هيختار خير الخيرين ويدفع شر الشرين بايه؟ بالتزام ادناهم. هذا الكلام كلام مهم جدا جدا، من اهم ما يكون، وهو غير واقع الا في الفتاوى. طب في الاحكام ده انت تجد له نظائر، في الاحكام ستجد له نظائر، وستجد امثله كثيره في فتاوى النبي، فتاوى الصحابه تدور حول هذا، عشان تعرف ان مذهب السلف احكم وأعلم. التصور الكل يا اخواني في مثل هذه الكتب، بس عايز ايه؟ قبلها عندي ثورات جزئية، ولما تقرأ مثل هذه الكتب هتلاقي فرق كبير جدا بين عقلك وعقلك، ما انه هو عقل واحد. واضح كده يا اخواني؟ طيب فضل.
فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتهما. معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل، وكذلك معظم الشرائع.
تعال نسميها دي مسألة ليه؟
تحسين
وضحت؟
نعم.
يبقى معظم مصالح الدنيا ومصالح الأخروية معروفة بالإيه؟
بالعقل.
إلا ما لا ما لا يعرف إلا بتوقف، زي الصلاة والزكاة والصيام. لكن أنا بتكلم على إيه؟ المصالح كلها معروفة لين؟ بالعقل، أغلبها معروف بالعقل، لكن الشرع جاء كاشفا عنها، وأنت غير محاسب على عقلك، ده رب العالمين لطف بك فجعل لك الشرع، ولطف بك فجعل لك مع الشرع علامات زائدة فوق هذا بتدلك على صدق هذا الشرع، مع إن هذا الشرع يعرف بالعقل موافق للفطر وموافق للمصالح. ورحت ولا لا؟ وكذلك الشروط. فضل.
قال وكذلك معظم الشرائع، إلا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق الحكماء على ذلك.
هذه أظن عايزة محاضرة دي، لكن خلاص احنا نكتفي بما قاله المصنف.
محمود حسن.
خلاص كده؟ لا، أنا بتكلم على اللي هو قاله الآن، المصالح على بعضها والمفاسد على بعضها والمصالح على المفاسد. واضح؟ هذا الكلام كلام يا أخواني غاية في الجمال، ليه؟ معرفة مراتب الحسنات ومراتب السيئات، ثم الترجيح بينها إذا تعارضت، مش إذا لم تتعارض، إذا تعارضت كيف يرجح بينهم الإيه؟ الفقيه والمجتهد. وهذا يقول أنت بتصير بيه لطفا وفطرة، الله تعالى لطف بك وفطرة أنت تفعله. صحيح. أنا في مرة من المرات شفت المنظر الآتي، كنا جايين من الكلية، كمين أمن دولة نازلي، طبعا عادة بياخد البطايق اتفضل، فواحد وابنه قال لابنه هات البطاقة، انا مش قلت لك اعمل كذا؟ وراح ضربه بالقلم، انا هأدبه، وخده ومشي. احنا خد البطايق. الان يا اخواني الوالد اللي ضرب ابنه ده طبعا ضرب خطأ على الوجه، عمل مفسد ولا عمل مصلحة؟ لكن هو ايه؟ لاحظت الله ده عمل ايه؟ دفع اكبر المفسدتين بأدنهما، كان يعرف ايه الشرح، ضرب أكبر مفسدتين بأدنهما. واظن هو لما يعدي بابنه هيمسك دماغه كده ويبوس وي. وما فعل ذلك الا حبا. نفس الطريقه صاحب الشرع يفعله، يعني قد يرتكب المفسدة الدنيا ليدفع المفسدة الايه العليه، لانه عايز يعرض الشرع ولا عايز ينجي الناس في هذه الدار. نفس الطريقه وضحت ولا لا؟ هو المصنف يقول لك هذا، بيقول هذه امور رب العالمين جعلها في نفوس الناس لطفا وفطرة. احنا عايزين اللطف والفطرة دي الان نقويها بالجانب الشرعي. فهتقويها ازاي؟ تعرف مراتب الحسنات ومراتب السيئات. وضحت ولا؟ اتفضل.
هذا ليس مجرد الضرب، احنا على حسب المعطيات في الموقف
رجح من الحسد وفعل هذا ظن ولا فعله يقين؟ ده ظن غالب انه ممكن يسيبوه. طب لو قال لا يعني ظن ده ممكن كذا واحتمال برضه ما يسمعوش كلامي، ها ورحت ولا لا؟ لكن لانه عاقل فعله، وان كان الفعل ايه خطا لان ضرب وجه، لكن هو عنده ايه يا اخواني؟ لا دي مفسده اقل، هذه مفسده اقل.
قال وكذلك اتفقت الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض، ولا تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال، وإن اختلف في بعض ذلك فالغالب أن ذلك لأجل الاختلاف في الرجحان أو التساوي، فيتخير العباد عند التساوي ويتوقفون إذا تحيروا في التفاوت والتساوي.
خلاص كده عندك حسنات على بعضها وكلها متساوية يبقى تخير. طيب الان تحيروا في التفاوت والتساوي، هيبتدوا يعملوا ايه؟ هيبتدي يتوقف يعمل ايه؟ ينظر ايهم الافضل. وضحت ولا لا؟ لكن لما خلاص هو عارف انها متفاوتة هاخد الاكبر. يعني اعطيك مثال، انت رحت شغلتين، واحدة بألف جنيه وتشتغل 12 ساعة، والتانية بثمانية الاف جنيه وتشتغل 6 ساعات، ها؟ مش عايز نظر. واحد الان اهو هيروح يشتغل بألف جنيه ويشتغل 6 ساعات، وبألف ومتين جنيه ويشتغل 8 ساعات، محتاجة نظر؟ ده بالساعتين دول اللي هيعملوه. طب مش عارف ايه. طب وضحت كده؟
ده توقع في حياتنا احنا.
هذا هو هو المصنف بيقول هذا الكلام، كل هذا امر فطري، هذا امر فطري رجع له رب العالمين في الناس لطفا بهم. وبعدين بيقول لك هذا الفطري مبني على الشرع. فضل.
قال وكذلك الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهما، ويجلبون أعلى السلامتين والصحتين، ولا يبالون بفوات أدناهما، ويتوقفون عند الحيرة في التفاوت والتساوي. فإن الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك.
لو كتبها يا إخواني الآن بأسلوب علمي يقول لك فبني الشرع على تحصيل أعظم مصلحتين بدرء أدناهما، وهيخلصون لك بأربع أسطر. كنت تفهم؟ ولذلك أنا بقول لك أسلوب المصنف هنا من أسهل الأساليب، من أيسر الأساليب. لو قرأت الكتاب من أوله إلى آخره، بس قرأت من أوله لآخره ما اخترتش السطور، هتجد إن آخره مبني على أوله وستفهم، لأن المصنف يكثر من الأمثلة الواقعية حتى في الامور الشرعيه. احنا كنا بنغبط الشيخ محمد صالح بن عثيمين على انه ياتي للعلم الكبير جدا، الجبل الكبير ده، ويجعله تل. الكلام ده ممكن تقوله هنا. الجبل الاشم ده اللي هنبني عليه الشريعه زي ما انت شايف كده، لو قرات ومشيت مع المصنف هتجد الامور ايه؟ يسير. ماشي. اتفضل.
فإذا تعذر درء الجميع أو جلب الجميع، فإن تساوت الرتب تخير، وإن تفاوتت استعمل الترجيح عند عرفانه والتوقف عند الجهل به. والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب، فإن كل واحد منهما موضوع لجلب مصالح العباد ودرء مفاسده. وكما لا يحل الإقدام للمتوقف في الرجحان في المصالح الدينية حتى يظهر له الراجح، فكذلك لا يحل للطبيب الإقدام مع التوقف في الرجحان إلى أن يظهر له الراجح. وما يحيد عن ذلك في الغالب إلا جاهل بالصالح والأصلح والفاسد والأفسد، فإن الطباعة مجهولة على ذلك بحيث لا يخرج عنه إلا جاهل غلبت عليه الشقاوة أو أحمق زادت عليه الغباوة.
ده فين؟ في أمر الدنيا؟ كذلك في أمر الشرع.
فمن حرم ذبح الحيوان من الكفرة رمى بذلك مصلحة الحيوان فحاد عن الصواب لأنه قدم مصلحة حيوان خسيس على مصلحة حيوان نفيس. ولو خلوا من الجهل والهوى لقدموا الأحسن على الحسن ولدفعوا الأقبح بالتزام القبيح. فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين.
واضح كده يا اخواني؟
طبعا جمعيات ركب الحيوان ده
لا لا. مثلا ابو العلاء المعري يا اخواني وكان في عصر قريب من هذا الرجل كان لا ياكل الحيوان شفقة عليه، وفي مرض موته قال له الاطباء انك لا تعيش حتى تاكل لحما ابدا. فالمهم ما زالوا به حتى اتفقوا معه ان ياتوه بارنب، فذبحوا الأرنب وقدموا لي، فوضع يده عليه وتحسسه مشويا وقال أما وجدوا غيرك حتى أتوني بك؟ ألا ذبحوا شبل الأسد ما أدروش على غيرك؟ شبل الأسد كذا ثم بكى فلم يأكله حتى مات. ده إيه يا أخواني؟ شفق عليه. ليه؟ إيه ذنبه عشان يذبحوه؟ طب وأنا ليه الآن أقدم نفسي على نفسي؟ ما هو نفسين. لاحظت الآن؟ هو الآن يريد الاستصلاح لكن ما قدمش الصالح على الأصلح. ده الشرع هو واضح كده؟ الصالح والأصلح مش موجودة. زي الآن بالضبط تحريم العالم لحكم الإعدام. ليه؟ شافقة. فبالأول الآن ما قدمش الصالح على الأصل. طب ده انت الآن بتحكم على هذا الرجل الذي لن تحكم عليه بالإعدام بالسجن لمدة 300 عام وأطرافها، واحد بيقول لي حكموا على فلان الفلاني ب 1500 سنة. أنا
1500
هم طبعا يعرفون انه مش هيعيش منهم إلى 60 سنة 65 70 معمر 100 سنة. الآن هم يريدون الصلاح لكن هو لا يفرق بين الصالح والأصلح، لا يدرأ المفسدة الدنيا بالمفسدة الأعلى، لا يدرأ المفسدة الأعلى بالمفسدة الدنيا، فترك هذا بقتله وإيه؟ وما زجرش عن قتل الإيه؟ الآخرين. ورحت ولا يا إخواني؟ طيب.
قال فمن حرم ذبح قال فمن وفقه الله وعصمه أطلعه على ضدق ذلك وجله ووفقه للعمل بمقتضى ما أطلعه عليه وقليل ما هم، وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل.
الإيه يا أخواني؟ هو بيتكلمش على الكلام العام، على دق ذلك وجله. معظم الناس تعلم الجليل ولا تعلم الدقيق، فبيقول هؤلاء كانوا في الزمن السابق قليل اللي يعمل إيه؟ اللي يعمل إيه؟ الدقيق. الآن صاروا أقل من القليل وقل ما شئت الآن.
فضل. قال وكذلك المجتهدون في الأحكام أن وفقه الله وعصمه من الزلل أطلعه على الأدلة الراجحة فأصاب الصواب فأجره على قصده
على قصده واجتهاده.
طبعا
فأجره
فأجره الله يا رب.
لا فأجره.
فأجره على قصده واجتهاده وصوابه بخلاف من أخطأ الرجحان فأجره على قصده واجتهاده ويعفى عن خطئه وزلله. وأعظم من ذلك الخطأ فيما يتعلق بالأصول.
خلاص كده بيقول الآن المجتهد إما أن يصيب الحق ورب العالمين يعصمه من الزلل فبيأخذ إليه أجره، فأجره على قصده واجتهاده ده أجر وصوابه ده الأجر الثاني. طيب من أخطأ رجحان الأمر أجره على قصده واجتهاده، القصد النية والاجتهاد بذل الجهد. انتبه لازم يكون الاثنين دول مجهورين، القصد النية والاجتهاد إصابة الحق. لو هو عنده نية حسنة وليس من أهل الاجتهاد فلا أجر له عليه الإثم، وعنده اجتهاد وليس له نية حسنة يبقى لازم الاثنين دول يجتمعوا. الآن هو رب العالمين يأجره على قصده واجتهاد. طب والزلل يعفو، وهذا فضل من الله. لكن كان النظر يقال يا اخواني ان القصد والنية والاجتهاد يعفو به الله عنه ولا اجر، يكون خلاص لا اجر ولا، ويكون هذا من رب العالمين تفضل، هذه كرم. وضحت؟ تفضل.
فقوله اطلع والله على الادله الراجحه، احنا مش قلنا ما فيش ترجيح بين الادله،
احنا قلنا
ان ترجيح بين الاقوال الجمع بين الادله.
خلاص ما هو يعني نظره جعله يفعل هذا.
واعلم ان تقديم الاصل،
هو طبعا هذه العباره مشكله،
واعلم ان تقديم الاصلح فالاصلح ودرء الافسد فالافسد مركوز في طباع العباد.
المقصود اطلع على الادله الراجحه،
يبقى الأدلة الغريبة
مش هو يرجح وليس هو يرجح
بالأدلة الثانية.
لا هو الآن الكلام هنا يا إخواني في المسائل، في المسائل أنت فاهم هو عايز يقول إيه ولا لا؟ بكل أدلة أصلا ليس فيها رجح ومرجوح لأنه لا تعارض بينها، الأدلة لا تعارض بينها فمش فيها رجح ومرجوح، لكن الأقوال هي اللي فيها رجح وإيه؟ ومرجوح. فضل
كل لفظة شيخنا هي اللي
قال واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طباع العباد نظرا له من رب الأرباب كما ذكرنا في هذا الكتاب. فلو خيرت الصبي الصغير بين اللذيذ والألذ لاختار الألذ، ولو خير بين الحسن والأحسن لاختار الأحسن، ولو خير بين فلس ودرهم لاختار الدرهم، ولو خير بين الدينار والدرهم لاختار الدينار. ولا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما بين الرتبتين من التفاوت.
واضحة مركوزة في الفقه،
بنعاني من
نحن إيه؟
بنعاني من نحن
يماك النصيب من كل شيء
كم شيخ أنت يعني مثلت بالنصف الجنيه. كان عندنا يوم الاثنين الماضي دورة في مسجد التوحيد، فأنا كنت بتكلم عن القطع في ربع الدينار. جالي واحد قال لي يعني يقطع في ربع دينار؟ قلت له أي يقطع في ربع الدينار؟ قال لي ربع الدينار زي ما أنت بتقول كده حوالي 350 إلى 400 جنيه. قلت له قال لي والله أنا لو خاتم اللي في إيد بنتي وقع على الأرض وأنا هلاقيه في خمس دقايق وكان 2 جرام 3 جرام أنا ما ببص عليه وهمشي، همشي وأسيبه
إن شاء الله.
فهذا بنظري كانت، قلت له ده بنظرك انت، لكن انا هقعد ادور عليه مين وبعدين هكلف الاداره في الثالث. فانت دلوقتي قلت بايه؟ 50 قرش.
والله ربنا عند
المصري ما تصدق ان شاء الله.
طب ده عزف عن الدنيا شنو
مين؟ لا حسب الحال، حسب الحال. يعني لذلك انا قلت له الامر مش مركوز عليك انت، مش على اصلاحك انت، مركوز على اصلاح الايه؟ المجتمع.